لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
عيد يا صغيري.
يا صغيري قم لتلعب في حبور، قم لتعبث والصحاب مع الغدير مع الطيور،
مع الطيور
مع الطيور.
بما يسمى هذا اليوم؟
يسمى هذا اليوم يوم الجائزة.
شعارنا في العيد،
لنرفع شعارا في العيد، لا لتجديد الهموم والأحزان.
فرصة العيد،
العيد فرصة لأن تتصافى القلوب ولأن تعود المياه إلى مجاريها.
محاضرة عن العيد لفضيلة الشيخ الدكتور علي ابن محمد الشبيلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فما أجملها من فرحة، تلك الفرحة التي شرعها الله عز وجل لعباده المسلمين. ففي يوم العيد تشرق شمس العيد الجميلة على بلاد المسلمين، وكل شيء جديد، ملابسهم جديدة، عاداتهم، كلامهم، نفوسهم، أرواحهم، استقامتهم بعد أن خرجوا من ذلك الشهر الكريم. ما أجمل ذلك المنظر، إنه منظر مهيب، وهم يمشون في الطرقات متجهين إلى بيوت الله تعالى، يجتمعوا في المساجد أو في المصليات. وأكثر هيبة ذلك المنظر الذي يجمع الناس في مسجد أو في مصلى ضخم، حيث ترى آلافا من الناس يجتمعون من بلاد متفرقة لم يجمعهم إلا شيء واحد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. يصلي وعلى يمينه رجل من أقصى الشرق، وعلى يساره رجل من أقصى الغرب، جمعتهم هذه الكلمة فألفت بينهم. إنه أيها الأحبة دين عظيم جمع هذه القلوب وهذه النفوس، ومن عظمة هذا الدين أن شرع لنا مواسم ومواقف جميلة في حياتنا نسترجع فيها الفرح والسرور. فإن الإنسان في هذه الحياة كادح إلى ربه كدحا، ولكنه في أثناء سيره في هذه الدنيا تمر به مواقف حزن وبؤس وفقر وعوز وغير ذلك. فتأتي مثل هذه المواطن كموطن العيد أو مناسبة العيد لتحيي في الناس السرور والفرح والغبطة، تلك التي نسيت في أحداث العيد. إن عيدنا أيها الإخوة عيد مشروع من السماء، فقد شرعه الله عز وجل لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. فقد دخل المصطفى صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد الناس لهم أعياد، ولكنها أعياد جاهلية، إما للمشركين أو لليهود. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أبدلكم الله خيرا منها عيد الفطر وعيد الأضحى. فهذان العيدان هما عيد الإسلام الذي يجد الناس فيه فرحهم وسرورهم بنعمة الله عز وجل عليهم، أن أتم عليهم هنا صيام رمضان أي في عيد الفطر، وأتم عليهم هناك الحج الأكبر. العيد أيها الإخوة يوم فرح كما ذكرنا وسرور. فرح بماذا؟ فإن الفرح لا يأتي إلا على شيء، إنه فرح بالإنجاز. أنجز الإنسان في رمضان 30 ليلة، 30 ليلة قد قامها بين يدي الله عز وجل، و30 ليلة صامها بين يدي الله عز وجل. فيريد عندئذ أن يفرح بهذا الإنجاز العظيم الذي حققه، وهي فرحة يستحقها هذا الإنسان الذي قام بمثل هذه العبادة. ولذا يسمى هذا اليوم يوم الجائزة، فقد ورد أن الملائكة تنزل في صبيحة يوم عيد الفطر وتقف في أبواب الطرقات وتنادي: يا أمة محمد أغدو إلى رب كريم يمن بالخير. ثم يعطي عليه الجزيل: لقد أمرتم بصيام النهار فصمتم، وأمرتم بقيام الليل فقمتم، وأطعتم ربكم فارجعوا مغفورا لكم. يقال لهم هذا وهم في المصلى، يعودون وقد
وقد غفر الله عز وجل لهم جزاء وفاقا. وهل جزاء الإحسان؟ إلا الإحسان، من يفعل الخير لا يعدم جوازيه. هؤلاء عبدوا الله تعالى وقاموا بواجبهم الشرعي وقاموا بالواجبات المناطة بهم كمسلمين، فجازاهم الله عز وجل بهذا الغفران وبهذه المناسبة العظيمة. قف بالمصلى فهذا اليوم مشهود، واسمع حديث الهدى فالقول محمود. عيد أتيت وشهر الخير منسلخ من بعد أن كان للقرآن ترديد. أتيت تحمل للصوام تهنئة ففيك جائزة الصوام يا عيد. أتيت يا عيد والأرواح مشرقة، أتيت تحمل للصوام تهنئة ففيك جائزة الصوام يا عيد.
عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم، وجعلنا الله وإياكم من الفائزين.
هذا هو عيدنا أيها الأحبة، المرتبط كما ذكرنا بصيام رمضان وبالحج. أما أعياد غيرنا فهي مرتبطة بالدنيا بأفكار بشرية بعيدة عن الوحي. فذاك عيد شكر لأنه حصل فيه قتل في إحدى البلاد على أناس كانوا يملكون بلادهم، وهكذا مجموعة من الأعياد التي لم ينزل الله عز وجل بها سلطان. لذا افرح يا أخي، عش يومك، عش لحظتك، كن سعيدا في هذا العيد، تناسى أحزانك وتعال على جراحك لتبدأ صفحة جديدة من الأنس والفرح مع إخوانك، بل وفرح قبل ذلك مع نفسك، ليعشعش السرور في داخلك. افرح وأدخل السرور أيضا على الآخرين، واستشعر بأن هذه الأشياء التي تقوم بها في العيد كلها عبادة، كلها تجد ذخرها عند الله سبحانه وتعالى. فكما أن الصيام والامتناع عن الطعام عبادة، فكذلك العيد والقرب من الله تعالى عبادة فيه، بإدخال السرور على الآخرين وإدخال السرور قبل ذلك على نفسك. فهو قربة بعبادة العيد وصلاة العيد والتواصل مع الأهل والأقارب والصفح عن الآخرين. ولذا قال ابن الأعرابي العالم اللغوي المشهور: سمي عيدا لأنه يعود كل سنة بفرح متجددة. وهذا الفرح تحكيه عائشة رضي الله تعالى عنها حينما تقول وهي تصف منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخل أبو بكر وعندي جاريتان تغنيان بما تقاولت به الأنصار في يوم بعاث، أي قالته الأنصار من أشعار في يوم بعاث. قالت عائشة: وليستا بمغنيتين، يعني ممن امتهن الغناء واللعب على المزمار وغيره. فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. وهذا الحديث رواه البخاري ولذا ومسلم أيضا، وبوب عليه البخاري باب سنة العيدين لأهل الإسلام، وبوب عليه مسلم بقوله: باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه أيام العيد. ففي العيد فرح كما ذكرنا، وها هو بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحصل فيه هذه المناسبة، وجاريتان تغنيان في داخل بيته، وغير بعيد عن الحجرة الشريفة كانت هناك احتفالية أخرى في يوم العيد تحكيها عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يوم عيد يلعب السودان فيه بالدرق والحراب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى السودان أي الحبشة يفعلون هذا، قال: أما تشتهين تنظرين يا عائشة؟ قلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة. وبني أرفدة لقب للحبشة. حتى إذا مللت، تقول عائشة يعني مللت من النظر إليهم، قال: حسبك؟ قلت: نعم. قال: فاذهبي. رواه البخاري أيضا ومسلم في كتاب العيدين. ثم انظر أيها الإخوة، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع عليها نظرها، بل أولا قال لها: مللت يا عائشة؟ شبعت من النظر إليهم؟ لا كما يفعل بعض الأشخاص، يذهب إلى مكان فرح وسرور ثم يجلس أولاده بضع دقائق، أو يقول لهم: سوف نجلس 10 دقائق أو ربع ساعة أو نصف ساعة في هذا المكان ثم سنخرج، لأن لديه موعد مع زملائه في استراحة أو في مكان آخر، وهذا غير صحيح. فإن هذا الوقت ينبغي أن يكون لهم، والعلماء رحمهم الله نصوا على التوسعة على العيال في يوم العيد. فما أجمل أن نتمثل هذا الخلق الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي موضع آخر قريب من الحجرة النبوية تنشأ احتفالية بهيجة بالعيد، يتولى شأنها هذه المرة ليست جاريتين ولا شبابا من السودان أي كبار، إنما هم أطفال الصغار ينشدون أناشيد رائقة وبديعة. تقول عائشة وهي تصف ذلك الموقف: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فسمعنا لغطا وصوت صبيان، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فإذا حبشية تزفن أي تتمايل وتلعب والصبيان حولها، فقال: يا عائشة تعالي فانظري. فجئت فوضعت لحي على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه، فقال لي: أما شبعتي؟ أما شبعتي يا عائشة؟ فكنت، تقول عائشة، أقول: لا، لأنظر منزلتي عنده. اطلع عمر في أثناء هذا الاحتفال، خرج عمر رضي الله تعالى عنه، قال: فارفض الناس، يعني هرب الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأنظر إلى شياطين الإنس والجن قد فروا من عمر. قالت: فرجعت. رواه الترمذي. وعندما نحاول أيها الإخوة معرفة شيئا من تلك الأناشيد التي كان يقولها أولئك الصغار، فقد روى الإمام أحمد في المسند وكذلك ابن حبان في صحيحه عن أنس بن مالك أن الحبشة كانوا يزفنون أي يرقصون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في يوم العيد، حتى تروا أن العيد فسحة. قال: ويتكلمون بكلام لا يفهمه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمن يفهم لغتهم: ما يقولون؟ قال: يقولون محمد عبد صالح، محمد عبد صالح صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث أيها الإخوة فعلا فيها من المنهج الإسلامي الذي ينبغي أن يسلكه الإنسان مع نفسه وكذلك مع أهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم نفسه من النظر إلى ذلك المكان مع جلالة قدره بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. ولذا العلماء رحمهم الله الذين ذكروا هذه الأحاديث استنبطوا منها جملة من الفوائد، فمنها مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بكل شيء مباح. فإذا كان الشخص بسبب كبره أو مكانته ووقاره لا يميل إلى الترفيه والترويح إلا أن أهله وأولاده بحاجة إلى مثل هذا الأمر، ولذا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: اقدروا للجارية حديثة السن حبها لله. فالأولاد في داخل المنزل ذكورا وإناثا بحاجة إلى هذا اللعب وإدخال السرور عليهم. وفيه أيها الإخوة في هذه الأحاديث أن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين. ولذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم غناء الجاريتين الصغيرتين لم يمنعهما، بل أقرهما النبي صلى الله عليه وسلم. ولما منعهما أبو بكر قال: دعهما. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وفي رواية في المسند أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال يومئذ: يا أبا بكر، لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة، إني أرسلت بحنيفية سمحة. هذا هو الإسلام، الإسلام الذي يراعي حاجات النفوس ويهتم بالذكر والأنثى والصغير والكبير ويراعي كل إنسان. الإسلام أيها الإخوة ليس جد كله، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة: بل ساعة وساعة، فساعة من الجد وساعة من اللهو المباح ليريح الإنسان نفسه. ولذا كان السلف إذا كانوا في درس علمي ثم انتهوا من الدرس قالوا: هاتوا ملحكم، هاتوا أشعاركم، فيسمعون القصص والأبيات الشعرية حتى ينفس عليهم من ذلك الجد. والله تعالى يقول: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت من أمور الدنيا وشؤون حياتك فانصب بعد ذلك لطاعة الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الأحاديث أيضا أيها الإخوة الرفق بالمرأة واستجلاب مودتها، كما رأيتم فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة. فإن المرأة مجبولة على المشاعر المرهفة والعواطف الرقيقة، ويحصل لها بتلبية رغباتها الفطرية ومطالبها الاعتيادية التي اعتادت عليها كامرأة، يحصل لها بذلك نوع فرح وسرور ما دامت مباح. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب في هذا أروع الأمثلة، سواء مع عائشة أو غيرها من نسائه رضي الله تعالى عنهن. أيضا يا أحبة الكرام، في وقوف المصطفى صلى الله عليه وسلم مع عائشة، وهو من يعرف عظيم قدره
وجليل شأنه صلى الله عليه وسلم مع ضخامة مسؤولياته، ومع هذا يقف مع زوجته، فهو درس للآباء والإخوة والأزواج من أجل تحقيق هذا التوجه لدى الفتيات. فالفتاة والمرأة بحاجة إلى هذا الفرح والسرور المباح الذي يدخل عليها نوع من السرور في حياتها، خاصة أن النساء في زمن السلف كان أكثر مكوثهم في البيوت، بخلاف هذه الأزمنة التي تخرج المرأة في أماكن كثيرة. ومع هذا فإن إدخال السرور في يوم العيد له منزلة من حيث التعبد به وطلب رضا الله عز وجل فيه، فهو مناسبة كريمة وميقات سعادة تتجدد فيه الذكريات، وترسل مع إقباله رسائل التهاني، وتعلو الابتسامات يومه وجوه المحبين، تتصافح فيه الأيادي البيضاء، وتقال فيه عثرات الأقربين، وتعفو النفوس عنده عن ذنوب المخطئين. كل صديق أيها الإخوة يفرح في يوم العيد بصديقه، وكل محب بحبيبه يسعد في ذلك اليوم. العيد يحمل مشاعر فياضة وأحاسيس متدفقة بالفرح والسرور قد طفح كيل الود فيها، ولذا ليس العيد أبدا مناسبا للحزن. فليس صحيحا ما يذكر في بعض الأحيان من تذكير بأقارب كانوا يصلون معنا في السنة الماضية ثم ماتوا في هذه السنة، فهذا المكان ليس مكانه، وقد قالوا لكل مقام مقال، فلا يحسن في أوقات الفرح أن يذكر الحزن، وإن كان من تذكير بمثل هذه المعاني فليكن في مناسبة أخرى. فليس صحيحا أيها الأحبة أنه في ليلة زواج يأتي إنسان يحدث الناس عن الموت والآخرة، فهذا ليس مكانه، وليس صحيحا أنه في وقت حزن أو في وقت موت فيحدثهم بقصص فرح ونكات وطرائف وغير ذلك، فلكل مقام مقال. وبعض الناس قد حرص على أن يملأ قلوب الناس حزنا في مثل هذا اليوم، فيتذكرون مناسبات كثيرة مؤلمة سواء مما هو خاص بهم أو خاص بالأمة. إذن لنرفع شعارا في العيد، لا لتجديد الهموم والأحزان، لا لتجديد الهموم والأحزان، بل نعش لحظتنا ونعش سعادتها، هذه السعادة التي نعيشها الآن. ولهذا يقول الشاعر: ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. يقول أحد المفكرين: نحن لا نعيش، نحن دائما على أمل أن نعيش، فتجد أننا تمر بنا لحظات سعادة وأنس ومع هذا لا نعيشها، وهي لا تتكرر، لأن عيد 1432 لن يرجع مرة أخرى. ولذا العاقل من يستثمر كل لحظة تمر عليه، كما لاحظتم في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته عائشة رضي الله تعالى عنها. ولكن ثمة أمر ينبغي لكل مسلم أن يحرص عليه، وهو أن هذه التوسعة التي ذكرها العلماء في مثل هذه الأحاديث إنما تكون بالأشياء المباحة ولا تجوز بأمور محرمة. والشيطان يتربص بالناس بعد خروج رمضان، فهو قد أخذ إجازة لمدة شهر وصفدت تلك الشياطين، فقد جمع كل أسلحته بمجرد دخول العيد، فيبدأ يشغل الإنسان بأمور محرمة. ولا شك أن هذا لا يجوز، فينبغي للإنسان بل يجب عليه أن يبتعد عن اللهو المحرم والمنكرات، سواء ما يتعلق بالنظر المحرم أو السماع المحرم وغيرهم الأشياء. وتنصح النساء خاصة بالبعد عن المنكرات المتعلقة باللباس والتبرج والسفور، فإن هذا لا يليق بالمرأة المسلمة. رأى علي بن أبي طالب قوما يعبثون في يوم عيد بما لا يرضي الله، فقال: إن كان هؤلاء تقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الشاكرين، وإن لم يتقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الخائفين. وصدق رضي الله تعالى عنه، فإن الإنسان ينبغي أن يكون خائفا من الله تعالى. والمباح كثير في الشرع، ولكن الشيطان يغوي الإنسان ويريده أن يقع في هذا الحرام، والله المستعان. والعيد أقبل مزهوا بطلعته كأنه فارس في حلة رفلة، والمسلمون أشاعوا فيه فرحتهم كما أشاعوا التحايا فيه والقبل، فليهنأ الصائم المنهي تعبده بمقدم العيد، إن الصوم قد كمل. فالإنسان يفرح فعلا بمجيء هذا العيد الذي كمل الله عز وجل به صيامه وتوج به عبادته التي عملها لربه جل وعلا.
كل عام أنتم بخير.
وتقبل الله منا ومنكم.
ولأن هذا العيد أيها الإخوة عيد جميل وفرح وسرور، فنحن بحاجة أن نذكر بقضية كبيرة ومهمة في حياة الناس، ألا وهي، وأرجو يا أخي المسلم أن ترعني سمعك، فإن هذه القضية من القضايا التي تفسد العيد والله المستعان، ألا وهي التهاجر بين الأهل والأقارب. العيد فرصة لأن تتصافى القلوب ولأن تعود المياه إلى مجاريها، أن يعود الناس إلى ما كانوا عليه من المحبة والمودة والألفة. وحديث لك أنت أيها الأخ المبارك وأنت أيتها الأخت المباركة، هل بينك وبين أحد خصومة؟ لعل قلبك مجروح، لعل قلبك مجروح من قريب أو صديق، وقد رأيت أن هذا الجرح لا يندمل، وأن الخطأ الذي ارتكبه هذا الإنسان في حقك لا يغتفر، ولذا حصلت قطيعة وهجران. وللأسف الشديد تمر سنوات على هذا الحال. والعجب أيها الأحبة، لا النفوس تهدأ ولا الآلام تنقطع، بل كلما جاء ذكر هذا الإنسان بدأت هذه النفوس تتحرك بالحقد والبغضاء الذي تعودت عليه لسنين. وليس هذا والله فعل المسلم، فإن الله تعالى قد أمرنا بأن نعفو، أن نعفو عن بعضنا البعض، ولكن بعض الناس يتأخرون في هذا العفو، ويقولون كلمة من أخطر الكلمات. يحصل بين بعض الناس نوع من الخصومة فيقولون الزمن كفيل بالعلاج، فمع الأيام سوف ننسى وينسى، وهذا غير صحيح. فإن الشيطان يستغل مثل هذه المواقف ويكبر الأمور، وتبدأ القضية البسيطة يزيدها في كل يوم فصلا جديدا في ذهن الإنسان وخاطره وقلبه، فتصبح قضية كبيرة والله المستعان. ولا شك أن هذا من الأمور التي لا تجوز، وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. يا أيها الإخوة، لم تصبح اليوم 3 ليال، أصبحت الأسر تتوارث الحقد والخصومة فيما بينها، فيموت الأب فيأخذ هؤلاء إرث الخصومة بين التي كانت بين الأب وبين أخيه أو بين أحد الجيران ونحو ذلك. هل هذا هو فعل المسلمين؟ لا والله، فبقاء الخصومة وتوارثها بين الناس ليس صحيحا، بل هو أمر محرم شرعا عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. لما 3 ليال؟ لكي يخرج الشيء الذي في صدرك، وهذا حظ الإنسان من التشفي، لأن كل إنسان يخطئ عليه إنسان فله كرامته وله توقيره وله احترامه، ولذلك الله أعطانا هذه 3 أيام كفسحة لنفرغ مثل هذه الأحزان والأحقاد التي في صدر الإنسان، حتى يذهب بعد ذلك ويتصالح هو وأخيه. والذي يتأخر ليتذكر قول الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يا أخي الكريم الذي تسمعني الآن، ويا أختي الكريمة، الله يقول: إذا أنت عفوت عن أخيك أو عفوت عن أختك أو أي إنسان فإن أجرك عليه، فإن أجرك على الله تعالى. انظر كم من الأجر سيحصل لك. إحدى صور الأجر التي تحصل لك هو ما قاله الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هل تريد أن يغفر الله لك؟ اغفر للناس. هل تريدين أن يغفر الله لك؟ اغفر للناس، سامح الناس، تعالي على جراحك، على الهموم الموجودة في داخلك بسبب شخص، فإن هذا كله من الشيطان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الحالقة التي تحلق الدين وهي التهاجر بين الناس، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. وبعض الناس لديه حساسية مفرطة، فإن رأى موقفا أو استهزاء أو ضحكا أو غمزا على لباس أو بكلمة أو نحو ذلك، فإنه يبدأ بعدها بأخذ موقف تجاه هذا الإنسان، ولو استفصل منه لرأى أنه لا يقصده. ولكن أحيانا بعض الناس لديهم حساسية من بعض الأشخاص، لديها حساسية من أم الزوج، أو لديها حساسية من أم الزوجة، أو لديها حساسية من قريبتها أو جارتها أو زوجتي أو زوجة أخيها ونحو ذلك، وتبدأ هذه الأمور تكبر ويكبرها ويكبرها الشيطان. ولذا نحتاج فعلا أن نخرج هذه الأشياء من صدورنا، نبدأ صفحة جديدة. يحكى أن مدرسا قال لطلابه بعد أن جاء لهم بكرتونين كبيرين من البطاطس، ثم أعطى كل واحد منهم كيسا وقال خذ هذا الكيس وخذ فيه مجموعة من البطاطس وخذها معك حتى أطلبها منكم. وفعلا كل طالب أخذ مجموعة من البطاطس ووضعها في داخل الكيس، ثم استمرت هذه الأسبوع الأول وهذا الكيس معهم. ثم الأسبوع الثاني طلبه منهم، فجاء كل واحد منهم بكيسه، ففتح كل واحد منهم الكيس وإذا بالبطاطس أصبحت رائحته كريهة، وأراد الأستاذ أن يلقنهم درسا، فقال يا أبنائي إن الحقد والخصوم التي تحتفظون بها في صدوركم مثل هذا البطاطس في داخل الكيس، ينتن الصدر منها، يفسد الصدر في الداخل بسبب هذه الأحقاد. هذا القلب وهذه المشاعر ينبغي أن تكون لله، وأن تكون حبا لله، وأن تكون مشاعر صادقة للناس، لا أن تكون العكس، والله المستعان. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، لأن بعض الناس يريد أن يصلح ولكن كبرياءه ونفسه تمنعه من أن يقدم على هذا الشخص، خاصة وأن الشخص المخطئ قد يكون شخصا صغيرا، والأفضل لهذا الصغير أن يذهب هو للكبير توقيرا له وتقديرا. ولكن من يطلب رضا الله عز وجل لا يفكر في هذه المعاني، لأنه يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان. لاحظ الحديث، يلتقيان أين؟ في استراحة، في مناسبة عيد، في اجتماع عائلي، في زواج، يلتقيان في بنك، يلتقيان في أي مكان يمكن أن يحصل فيه التقاء. ثم ماذا يحصل؟ قال يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا. ولهذا الذين بينهم خصومة يدخل للمجلس فيتأكد هل فلان موجود أو لا، فإن كان فلان موجود عند الباب السلام نظر ثم لا يدخل ويكتفي بهذا السلام، وإن كان غير موجود سلم على الجميع واحتفى بهم. لماذا؟ لأن نفسه لا تقبل ذلك الشخص، وهذا والله من الشيطان. بل إن بعضهم يزيد العناد به فيسلم على كل الناس، حتى إذا وصل عند هذا الإنسان تجاوزه وكأنه غير موجود، وإن كان في قلبه خوف من الله فإنه قد يسلم عليه ولكن بغير حرارة ولا شوق لهذا الإنسان، وهذا والله ليس من الدين وليس شيء يرضي الله سبحانه وتعالى. قال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. طيب ما الواجب يا رسول الله؟ قال وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. والذي لم يقتنع إلى الآن بهذه الأحاديث فليسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من هجر أخاه فوق 3 فهو في النار إلا أن يتداركه الله بكرامته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة يوم 2 و5 فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. وقال صلى الله عليه وسلم من هجر أخاه فوق 1 سنة فهو كسفك دمه، يعني كأنه قتل نفسا. انظر أيها الإخوة جريرة قتل النفس. فالله عز وجل جعل إثم من هجر أخاه فوق 1 سنة فكسفك دمه. بل يا أيها الأحبة الناس صلت في رمضان وصامت وقامت وتصدقت واستغفرت وسبحت وذكرت الله تعالى وقرأت القرآن، كل هذا لا يقبل حتى يصطلح مع أخيه. قال صلى الله عليه وسلم 3 لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، وذكر منه النبي صلى الله عليه وسلم ورجلا هجر أخاه فوق 3 ليال. فمثل هذا أيها الإخوة لا يجوز بلا شك، والواجب على المسلم طهارة قلبه وسلامة صدره. فأين الإيمان والقرآن الذي امتلأ به القلب في شهر رمضان؟ أيهجر مسلم فينا أخاه سنينا لا يمد له يمينه؟ أيهجر مسلم فينا أخاه سنينا لا يمد له يمينه؟
أيهجره لأجل حطام دنيا؟ أيهجره على نتف لعينة؟ ألا أين السماحة والتآخي؟ وأين عرى أخوتنا المتينة؟ بنينا بالمحبة ما بنينا، وما باع امرؤ بالهجر دينه. على ما نسد أبواب التآخي ونسكن قاع أحقاد دفينة؟ على ما نسد أبواب التآخي ونسكن قاع أحقاد دفينة؟ متى نخرج من هذه البئر المظلمة، بئر الحقد والهجر والترك للناس؟ ولا أعجب من هذا أيها الإخوة، التهاجر بين الزوج وزوجته. فتأتي مناسبة العيد وهو عيد لا ينظر إليها ولا تنظر إليه، ويوصلهم أي شخص آخر إلى بيت أهلها وهو في بيت أهله، أو يظل نائما في البيت ولا يحاول أن يقابل هذه المرأة. أليس العيد مناسبة لأن يتصالح الزوج والزوجة؟ أليس هي الفرصة الحقيقية التي يمكن للزوجة أن تبادر بالاعتذار لزوجها، وأن يبادر هو الاعتذار؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فهذا الحديث للناس كلهم، وهو في حق الزوجين أوجب، وفي حق الأقارب أيضا أوجب. فيما التقاطع والإيمان يجمعنا؟ قم نغسل القلب مما فيه من وضر. والهجر الذي يحصل بين الناس أيها الأحبة يزول بالسلام والكلام وزوال الوحشة بينهما، وهكذا. فتعالوا ننتصر على الشيطان في هذا العيد، تعالوا ننتصر على الشيطان ونصلح فيما بيننا، ونعيد المياه كما كانت من قبل، حتى يرحمنا الله عز وجل. فإن الرحمة قريبة من الناس المتراحمين فيما بينهم. لنقل كلنا جميعا: من اليوم تعارفنا ونطوي ما جرى منا، فلا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا، وإن كان ولا بد من العتبى فبالحسنى. بل يا أيها الأحبة، يقول الآخر: تعالوا بنا نطوي الحديث الذي جرى، ولا سمع الواشي بذاك ولا درى، لقد طال شرح القيل والقال بيننا، وحتى كأن العهد لم يتغير. تعالوا بنا حتى نعود إلى الرضا، وما طال ذاك الشرح إلا ليقصر من اليوم تاريخ المحبة بيننا. عفى الله عن ذاك العتاب الذي جرى، عفى الله عن ذاك العتاب الذي جرى. أساء رجل على رجل فقال له: غدا نتعاتب، يعني غدا إذا تقابلنا كل واحد يعاتب الآخر. فقال له صاحبه: غدا نتصالح. النفوس الكبيرة تتعالى على جراحها، النفوس الكبيرة لا تنظر للتفاهات التي تحصل بينهم. أسرتين تتقاطعان لأشهر وسنين من أجل أن أحد الأبناء ضرب أحدهم، أو أن هذه المرأة سمعت من جيرانها كلمة لم تتثبت منها، ولو تثبتت لعلمت أن هناك واشية ونمامة أرادت أن تفسد بينهم. ولا شك أن هذا ليس شيء يرضاه الله عز وجل. فيا أيها المسلمون، من أراد أن يقبل الله صيامه وقيامه وقراءته للقرآن، من أراد أن يرحمه الله ويغفر له، من أراد أن يعفو الله عز وجل عنه، من أراد رضا الله والجنة، من أراد البعد عن النار والعتق منها، فليسامح. سامح من اليوم، اعقد العزم يا أخي، اعقد العزم يا أختي، ارسل رسالة، اتصل، قابل، سلم، ادعو، امسح كل شيء مما سبق. هذا الأمر بحاجة إلى شجاعة، شجاعة. دقيقة واحدة فقط، إرسال رسالة اعتذار أو معايدة لشخص بينك وبينه نوع من الخصومة، ترتاح بعدها وتجد سكينة في داخلك. فكن أنت الخير الذي يبدأ بالسلام. فرحم الله قلبا تطهر اليوم، ونفسا عفت وسامحت، ويدا للمصافحة مدت، ورجالا ونساء سعوا في الإصلاح، فإن هذا باب خير عند الله تعالى. وصدق الله حينما قال: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هو الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فيا أيها المسلمون، يا أيها المسلمون، هذا أمر الله وأمر رسوله، ومن تأخر فإنما يتأخر على نفسه، ويلاقي عند الله عز وجل عذابا بسبب هذا الهجر. فاتقوا الله يا معاشر المسلمين في أنفسكم وفي أولادكم وفي ذرياتكم، واقطعوا مثل هذه الأشياء التي تدمر الحياة، والله المستعان.
عيدكم مبارك،
تقبل الله منا ومنكم، وجعلنا الله وإياكم من الفائزين.
أيها الأحبة الكرام، العيد أيضا فرصة لنا جميعا أن نضع فيه لمسة جميلة، أن نضيف شيئا جديدا ورائعا وجميلا لأسرنا ولأولادنا وزوجاتنا وغيرهم من أقاربنا. وهذه جملة من المقترحات التي يوصى بها ويذكر بها للإخوة الكرام. وقبل أن أذكر هذه المقترحات، ينبغي أن يفاجئ كل واحد منا أناسا في كل عيد بشيء لم يتوقعه، ابتكار يدخل السرور عليهم به. يقول أحد الإخوة أنه اعتاد في كل لقاء عائلي في العيد، تجتمع العائلة كلها، وفي العادة بعد انتهاء السلام كل شخص يتكلم مع الشخص الذي بجواره، ثم تجد أحيانا نوع من الإكفهرار والحزن، أو أحيانا نوع من التعب بسبب السهر في تلك الليلة، إضافة إلى بعض النفوس قد تكون مشحونة من بعض الأشخاص. يقول: فجلست أفكر ماذا أفعل، فجئت بصناديق طعام، صندوق مكرونة، صندوق جبن فارغة، ثم بعد ذلك جئت بأوراق، فكتبت في الورقة الأولى فلان ابن فلان، ثم كتبت فيه الأشياء الإيجابية والجميلة التي تجعلني أحبه وهي صفات رائعة فيه، وكتبت للثاني الصفات الرائعة فيه، والثالث والرابع، وكل الجماعة الذين يلتقون في يوم العيد، ثم وضعتها في داخل هذه الكراتين، مكرونة وجبن وعصير وهكذا. يقول: لما جاء يوم العيد وانتهوا من السلام على بعضهم، قلت لهم: اليوم أنا حضرت لكم مفاجأة جديدة، ولأنكم يعني تعبتم من الهدايا واعتدتم على نوع معين من الهدايا، سوف أهدي لكم هذه الأشياء. فمرت عليهم، فاللي أخذ مكرونة، واللي أخذ جبن، واللي أخذ عصير، واللي أخذ كذا كرتون، فلما أخذوها إذا بها خفيفة ففتحوها، فكل واحد منهم أخذ الورقة التي تناسب، لأنه كان مكتوب عليها أسماء أصحابها. فلما فتحوها وإذا بالإنسان يرى صورة رائعة لنفسه، فأدخل السرور عليهم وفرحوا أيضا في داخلهم، ورحم الله امرأ أدخل سرورا على أناس. إننا أيها الأحبة نعيش في عصر المادة، ولهذا نحن بحاجة إلى الأشياء المعنوية والعواطف الصادقة. العيد فرصة أيها الإخوة لتربية الأولاد على أمور لا تحصل إلا يوم العيد، فجميل أن يعلم الأب ابنه أو أبناءه، والأم كذلك بناتها، أن تعلمهم أشياء كثيرة في العيد. فمثلا طريقة السلام على الضيوف، فأحيانا في أثناء السنة 11 شهرا قد لا يدخل بعض البيوت إلا عدد قليل من الناس، وقد يأتون في أوقات متأخرة، والأبناء إما نائمون أو مشغولون وغير ذلك، لكن في العيد يأتي مجموعة كبيرة من الناس يدخلون البيوت، الكبير والصغير والشاب والذكر والأنثى يدخلون المنزل. فجميل أن يعلم طريقة السلام على الضيوف، وأن يعرفوا كيف يسلم على الكبير والصغير ونحو ذلك، وكيف يصب لهم قهوتهم، وكيف يقدم لهم الحلوى، وبمن يبدأ في المجلس. كل هذه الأشياء جميل أن يتعلمها الأبناء، ولا ندع تعلمهم بعد وقوعهم في الخطأ. إحدى البنات تقول: كانت مرة في مجلس معايدة، فترى العجائز أو كبيرات السن هم يسلموا على بعض، فتقول لأمها: ليش يا أمي كل واحدة من كبيرات السن لما يسلموا على بعض يشموا بعض، فهي تراهم يقتربون من بعض تظن أنهم يشموا بعضهم البعض. هي هكذا فهمها، لكن لو علمت مثل هذا الأمر وكيف أن السلام بين هؤلاء لا استفادت شيئا كثيرا. تدريب الأبناء على مسألة مقابلة الناس، لأنها تكثر فعلا في هذا اليوم. وحبذ أيها الإخوة عمل مشهد تمثيلي في المنزل، أنه إذا جاء كذا، إذا جاء الكبير تفعل معه كذا، إذا جاء كذا، لأنه أحيانا تجد الابن عوده أبوه بأنه إذا جاء إنسان يسلم يقبل رأسه، فيأتي أحيانا واحد أبو 12، واحد أبو 18، واحد أبو 20، واحد أبو 50 سنة، فصعب أن هؤلاء يتساوون. فتقول له: الكبار مثلا في هذه المنزلة، الصغار يسلم عليهم بهذه الطريقة، الشباب وهكذا. أيضا من الأشياء تدريبهم على الاختلاط بالناس والقيام بالحقوق الشرعية تجاه الآخرين، لأن بعض الأبناء تجدهم ينزوون أو في يوم العيد يجلسون على بعض الألعاب أو متابعة بعض الأشياء ولا يختلطون مع الآخرين، وهذا غير صحيح. خروجهم للمصلى، مجيئهم المساجد، اجتماعهم في الطعام الذي يعمل في المساجد أو في بعض الأفنية والاستراحات وغيرها، هذا عمل صالح. تعليمهم العبارات التي تقال عند استقبال الضيوف والترحيب والتهنئة، يعني بعض الأولاد يلقط أحيانا عبارة ما تصلح في مناسبات العيد، وكل ما جاء إنسان قالها له، فهذا مسكين لا يدري هذه العبارة أين تقال. صحيح أن الأبناء يعرفوا مثل هذه الأشياء، لكن تعليمهم إياها وتفهيمهم لا شك أن هذا جميل. ماذا تقول له؟ وتقبل الله منا ومنكم، كل عام وأنتم بخير، إلى غير ذلك من العبارات. أيضا يا أحبتي من الأشياء المهمة تضخيم أمر الضيافة عندهم وإكرام الناس، نقول له نحن ندخل الناس بيوتنا لأن هذا واجب شرعي، لأن هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم وخلق الأنبياء، وإبراهيم جاء لقومه بعجل حنيد، وهكذا. أيضا من الأشياء أيها الإخوة، عمل مسابقة بين الأطفال في أفضل غرفة يوم العيد، والذي لم يستطع أن يفعل هذا ويخبرهم قبل العيد حتى لو بعد العيد بيوم أو يومين، يتنافس في تجميل غرفهم بعبارات جميلة وبلونات وغيرها من الأشياء، ثم تعمل مسابقة بينهم وتوضع يعطى جائزة جيدة. وحبذا توفير مواد الخام لهم من البلونات وأوراق الرسم وشريط لاصق وبعض الصور الطبيعية وعبارات التهنئة وغيرها من الأشياء. أيضا من الأمور مسابقة أفضل ورقة تهنئة بالعيد أو بطاقة معايدة، إما من تصميمهم أو يسحبوها من الإنترنت ثم بعد ذلك يطبعوها للأسرة، ويمكن أن تكون بيضاء وتلون أو تسحب كما ذكرنا من النت وهكذا. ولو أخرجت هذه الأشياء من النت ووزعت في الصالة، صالة المعيشة ومجلس الرجال ومجلس النساء وغيرهم، فإنها ستضيف إضافة جميلة في داخل البيت. إعلان هذا الأمر في الأسرة من فترة كافية كفيل بإذن الله تعالى بنجاح مثل هذه المشاريع. وحبذا أيها الإخوة شراء ملف ب20 ريال ووضعه في المنزل، أي أشياء تحصل لنا في أثناء العيد مثلا من أوراق ونحوها يعملها أولادنا نحتفظ بها حتى لا يتكرر الجهد في سنة قادمة، وحتى تكون ذكرى لهؤلاء الأبناء يستفيدون منها. أيضا من الأشياء الجميلة الرحلات العائلية، مفيدة وجميلة في العيد، وجمالها يحصل بالترتيب المسبق لها والذهاب للأماكن المفتوحة كالبر والبحر ونحو ذلك. وهناك أشياء تحصل في يوم العيد نحن بحاجة إليها، فجميل في يوم العيد التبكير في كل شيء، التبكير للصلاة والتبكير للذهاب إلى الأهل والأقارب والجيران، والتبكير لموعد المسجد، والتبكير لاجتماع الجيران وهكذا. كل هذه الأشياء من الأشياء المهمة، لأنك تجد أناس تفوتهم الصلاة ويفوتهم اجتماع العائلة، ولو رتبوا أمورهم لحصل لهم خير كثير. وأيضا من الأشياء التي ينصح بها ليخرج الجميع للصلاة، الأب والأم والأولاد، وتخرج كذلك الخادمة والسائق وكل العاملين في المنزل. وأيضا من الأشياء التي ينبغي أن ننشرها في يوم العيد السلام والتهنئة لكل أحد، فعندما تنتهي من صلاتك أو تصلي صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، سلم على كل الناس في المسجد. هذا العامل الذي من آخر الدنيا، وهذا الوافد، وهذا المهندس، وهذا الإنسان الذي تراه بجوارك هو حزين لأن زوجته وأمه وأباه وأولاده في مكان آخر، فحبذ أن نكون نحن أهله وأقاربه في البلد الذي هو فيه الآن، ثم لننظر لهذا الإنسان على أنه إنسان بغض النظر عن منصبه مكانته وغير ذلك، فإن هذا من الخير العظيم. كم يعجبني بعض الإخوة وهم ينظرون إلى الناس الفقراء في يوم العيد من الوافدين ويذهب ليفرحوهم ويدخل السرور عليهم. من الأشياء الجميلة تهنئة الوالدين بالعيد، فلها طعم جميل ورائع في يوم العيد، فمن كان والداه حيان فهذا خير عظيم، ومن لم يكن والداه حيان أحدهما أو كلاهما فليحرص على تهنئة محبيهما، أصدقاء الوالد وأصدقاء الوالدة، يهدي لهم هدية، يهنئهم مشافهة من خلال اتصال أو ذهاب إليهم إذا كانوا في مدينة واحدة. وإذا كان الوالدان حيان فحبذا تهيئة أو تجهيز هدية للوالدين، تجهز وتغلف وتوضع عليها بعض العبارات المكتوبة الجميلة، وإن كان يقرأ فجميل أن تكتب، وإن كان يسمع فجميل أيضا أن تسمع من فم هذا الابن لهذا الأب. الهدية أيها الإخوة لها منزلة كبيرة فعلا عند الوالدين. ومن الأشياء التي ينصح بها ويذكر، ميز رسائلك للآخرين وتكن مختومة باسمك، فبعض الناس يرسل رسائل، ومن النكات الطريفة أن بعضهم يرسل رسالة عيد جاءته من أحد زملائه وفي آخرها اسم الزميل، فترسل لكل هؤلاء الناس باسم هذا الإنسان، هو أبو محمد وتحت أبو ياسر فلان ابن فلان، فيشعر الناس بأن هذه الرسالة لا حقيقة لها، ما فيها مشاعر. لذلك أن تكتبها أنت بنفسك فلان ابن فلان يهنئكم بكذا، لا شك أن هذه من الأشياء الجميلة التي تشعر الناس بمقامهم وقدرهم عندك. أيضا من الأشياء الرائعة أيها الإخوة، ابحث عن مكان تزوره أنت وأسرتك قليلا ما يزوره الناس، كمركز أيتام أو رعاية شاملة أو مستشفيات أو غير ذلك. ترى لو أن أسرة من الأسر أخذت مجموعة من الهدايا وذهبت إلى قسم الأطفال في وقت الزيارة ودخلوا على الغرف وأعطوا كل صبي في داخل تلك الغرف هدية جميلة، كم من الفرح والسرور سيدخل على هؤلاء. لو أخذت المرأة ومجموعة من الأخوات مجموعة من هذه الهدايا ثم يذهبون بها المستشفيات، لماذا حصرت مثل هذه اللمسات الجميلة على المؤسسات فقط العاملة في مثل هذه المجالات أو قطاع الرعاية الاجتماعية في داخل المستشفيات؟ ينبغي أيها الإخوة أن نحيي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن للمؤمن كالبنيان، هذا البنيان يظهر في يوم العيد. لذلك نذهب إلى المستشفى، نذهب إلى الأماكن التي لا تجد يجدون أحدا يزورهم. أيضا من الأشياء الجميلة حفلات المعايدة في المساجد أو لجان التنمية داخل الأحياء أو غيرها من المراكز، من الأماكن التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان وأن تكون له مساهمة فاعلة وإيجابية من خلال المشاركة ومن خلال إدخال السرور على الجيران ونحو ذلك. من الأشياء الجميلة حفل داخل المنزل، وليس بالضرورة أن يكون في يوم العيد، فيوم العيد هو يوم مرور على الأهل والأقارب ويوم أيضا راحة بحكم السهر في الليلة التي قبلها، لكن ليكن ثاني العيد أو ثالث العيد يعمل حفل تكون فيه مجموعة من الأناشيد والمسابقات وغيرها، لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة وليعلموا بأن هذا الدين دين عظيم، فلا نقتر على أنفسنا، والله قد وسع علينا دائرة المباح. من الأشياء التي ينبغي أن يعتنى بها الخدم في المنزل يوم العيد، فهذه المرأة جاءت من مكان بعيد ولا يوجد عندها أحد، وقد تكون أحيانا متزوجة ولديها أولاد في بلدها، فأين أثرنا عليهم؟ وقد تكون هذه المرأة غير مسلمة، فتأتي هنا الصورة المشرقة للأسرة والتكاتف، لأن هؤلاء عيونهم كبيرة ويراقبون تصرفاتنا معهم، فإذا كانت تصرفات حميدة لا شك أن الإنسان سيجد منهم خيرا و صلاحا بإذن الله تعالى. أيضا كما ذكرنا العيد فرصة للإصلاح بين الناس، فلنحرص إذا سمعنا بأن شخصين متهاجرين أو متقاطعين نذهب نحن ونصلح بينهم، يذهب اثنين من كبار العائلة أو من المحبين لهذين الشخصين ويصلحوا بين هذين الشخصين سواء كان ذكورا أو إناثا. الاستفادة من برامج الجوالات في التواصل بين الأهل والأصدقاء، هناك الآن سواء في البلاك بيري أو الآيفون أو غيرها من البرامج التي تنزل على هذه الجوالات، ليكن هناك نوع من الترابط والتواصل بين هؤلاء الأشخاص، وخاصة جيل الشباب الذين يستخدمون مثل هذه الأمور، حبذا الاستفادة منها في أشياء رائعة تفيد العائلة بكاملها. لا تنسوا جيرانكم، فبطاقة تهنئة ومعايدة وهدية وكل هذا من الشيء والعمل الصالح. الأشياء أيضا التي نحرص عليها الزوجة في العيد، فالزوجة التي لم تستطع أن تختم القرآن في الشهر ولو مرة لأنها كانت تطبخ لزوجها إفطاره، ولم تستطع أن تصلي لأنها التراويح لأنها مشغولة بأولادها في داخل المنزل، جاء موعد مكافأة هذه المرأة بسفر أو برحلة أو بأي شيء آخر يمكن أن يعجب هذه المرأة، أو بهدية جميلة مع بطاقة تهنئة وحفلة صغيرة لها. ودعوا خلافاتكم جانبا وابتعدوا عن كل ما يسيء إلى هذه العلاقة، وحبذا ترتيب المجلس والمكان في داخل المنزل حتى يشعر الزوج بنوع من المحبة والراحة لهذا المنزل. وأذكر وأنبه على مسألة الهدية وتجهيز الهدية مبكرا، الذهب يصلح هدية، وساعة جميلة تصلح هدية، وجميل تغليفها بطريقة جميلة وضع البطاقة في داخلها ونحو ذلك. هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في قلوبهم الوصالة، ولهذا أحبتي بحاجة إلى أن نحرص على هذه اللمسة. قرأت مرة تحقيقا جميلا لنساء سئلت هذا السؤال، قالوا لها: ما هو أجمل هدية أهداها لك زوجك في يوم العيد؟ 90% من النساء يقولون: أجمل هدية لقيتها في يوم العيد من زوجي هي الكلمة الحلوة. لا يريدون مادة، يريدون كلمة حلوة صادقة تخرج من فم الزوج تعبر عن مشاعره فعلا، ليس برسالة جوال. للأسف يرسل الناس إلى مئات الأصدقاء وزوجته في المنزل لم تصلها رسالة من زوجها، أب أم زوجة، يرسل للأب والأم ويهنأ الأب والأم وتهنأ الزوجة، يهنئ بعضهم بعضا كل الناس، ولا يهنئون زوجاتهم في داخل المنزل، مع أن هذا المشهد والمنظر عندما يراه الأبناء يتأثر به كثيرا ويستفيد منه أيضا كثيرا. حبذا عقد أيضا من الأشياء والاقتراحات لقاءات أدبية وأمسيات شعرية في داخل الأحياء أو غيرها، أيضا لنظهر السرور في داخل بيوتنا ومع أهالينا وأقاربنا بالابتسامة الجميلة، ووضع الهدايا في داخل الجيب الصغيرة التي يمكن أن تهدى للأطفال وغيرهم. وأيضا من الجميل أن يهرب الإنسان من جو العمل، فبعض الناس لا يختار العمل إلا في يوم العيد حتى يهرب من المناسبات الاجتماعية واللقاءات وغيرها. ثم يا أحبة الكرام، لا للحساسية في هذا اليوم، لنبتعد عن الحساسية وعن بعض العبارات التي لا تليق بالإنسان في مثل هذه المناسبات الرائعة والجميلة. وأختم أيها الأحبة بهذه القصيدة الجميلة لأحد الشعراء، وهو يقول لصبيه الصغير: اليوم عيد يا صغيري فاستفق، اليوم عيد، خذ ثمرة من يثرب واملأ جيوبك بالنقود، يوم جديد زارنا فلتلبس الثوب الجديد، هيا لتسعد يا صغيري مثل مسجدك السعيد، هيا لنسمع يا صغيري صوت تكبير المآذن، هيا لنفتح باليدين كل أبواب المدائن، ندعو الرجال إلى الصعيد مع الصغار مع الضعائن، كي يشهد الخير الوفير ويشهد الفجر الوليد. اليوم أشرقت السماء بنور دينك يا بني، وملائك الرحمن ترفع كل صوت كان حيا، أدم الصلاة على النبي فكلنا نهوى النبي صلى الله عليه وسلم، أدم الصلاة على النبي فكلنا نهوى النبي، هيا نكبر كي يذوب الصوت في لحن الوفود، مذ قيل اقرأ أشرقت في الكون شمس الدعوة، وسر الضياء على الوجود بأسره في لحظة، ومحمد الهادي ابتدى درب الهدى من مكة، ما زال نور الوحي يا بني في ضمير الأمة، هيا نصلي ركعتين طاب لله السجود. اليوم عيد يا صغيري، قم لتلعب في حبور، قم لتعبث والصحاب مع الغدير مع الطيور، لا تقل إني مللت أو تعبت من السرور، اليوم بشرى وتهان وزيارات وجود، اليوم حلو طعمه أتراه من زمن الخلود، الله أكبر يا صغيري ملء ذرات الوجود، اليوم عاد لنا الهنا أتراه أقصانا يعود، يعود بإذن الله تعالى. وأهنئكم أيها الإخوة والأخوات، وأقول للجميع كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم. أهنئكم بهذا العيد دوما، وأشكر فضلكم بين الأنام، فلا زلتم مدى الأيام أنسي، ويبقى مجدكم في كل عام. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسعادة في الدارين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.